أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في المسألة الثانية والتي افتتحنا الحديث عنها في الدرس السابق، وقد انتهينا إلى أن روايات التقية المتكاثرة أكثرها ورد في الحث على التقية وبيان حكمها التكليفي وبلغة مشددة، حتى ورد أن من لا تقية له لا دين له. وهذا الأصل في الحقيقة هو أصل عقلائي عقلي عقلائي ديني لا شك ولا لبس فيه، فإن وجوب الحفاظ على ما يجب الحفاظ عليه لا شك في وجوبه، وإن ترجيح الأهم على المهم في باب التزاحم عقلائيان بل عقليا مما لا ينبغي التوقف عنده. نعم، يبقى البحث في الصغريات، إنما الكلام في باب الصوم وبقية العبادات بل والمعاملات فيما تقتضيه التقية على مستوى الحكم الوضعي، فلو اقتضت التقية التقصير أو ترك لنعبر جزء من أجزاء واجب أو شرط من شرائطه أو ارتكاب مانع من موانعه مما ثبت بالأدلة الأولية أنه كذلك، فهل يمكننا أن نستكشف من أدلة التقية حكما ثانويا يقتضي رفع جزئية الجزء أو شرطية الشرط أو مانعية المانع أم لا؟ وأكثر من هذا، هل يمكن أن نستفيد من أدلة التقية أو بعضها على الأقل قاعدة عامة نستفيد منها في هذا المجال، أم أن تلك الأدلة على تقدير وجودها إنما تدل في بعض الموارد دون بقيتها؟ وثالثا، هل يمكن أن يستفاد من بعض هذه الأدلة قاعدة عامة تقتضي حكما ثانويا من هذا القبيل يقضي بالإجزاء وإن أفضت التقية إلى ترك واجب من الواجبات بالكامل كما مثل له بترك الصوم؟ في يوم زعم المخالفون أو حكامهم أنه يوم عيد. ورابعا، هل التقية شاملة للحكمين لا أقول للحكمين لما لو كان العمل أو الترك طبقا للتقية موافقا لأحكامهم، وما هذا هو الرابع، وما كان موافقا لهم ولو لم يكن من جهة الموافقة للأحكام، بحيث كان موافقة لهم في الموضوعات الخارجية والتي هي على قسمين بطبيعة الحال: موضوعات صرفة عرفية تبناها سلطانهم أو قومهم وكانت التقرية تقتضي الموافقة حتى في هذا المجال، وموضوعات صرفة حكم بها حكامهم كقضاتهم مثلا، ولم يكن المخالفة في حكم كلي بل فيما حكم به القاضي مستندا إلى مستندين لا يمكن الاعتماد عليه طبق موازيننا، فضلا عن أنه هو كقاضي لا يعتمد عليه. بحث هذه الجهات بجميع أدلتها يقتضي بحث قاعدة التقي، ونحن لا نود هنا، وإن كنا نود لا نستطيع، والحقيقة أني أود لكن لا أستطيع، لا نريد هنا أن ندخل إلى هذا البحث بتفاصيله، فلا بد وأن نوجز على سبيل الإشارة مع التركيز على ما يرتبط بباب الصوم. فنقول المشهور والمعروف بين المحققين أنه في باب الصلاة على مستوى الأجزاء والشرائط والموانع توجد أدلة من هذا القبيل وردت في خصوص الصلاة وتكثرت، ويدعى وضوح دلالتها على الإجزاء للأمر الثانوي الذي قد نعبر عنه بالأمر الاضطراري، لأن التقية اضطرار، ولا نقصد في المقام ما يسمونه بالتقية التحبيبية بطبيعة الحال المداراتية أو التحبيبية، جيد، بل نقصد الخوفية منها كما هو الأصل. وأفتى الفقهاء بمضامين هذه الروايات في باب الصلاة، أكثر الفقهاء أو كثير منهم أفتوا بالإجزاء، فأفتوا بصحة الصلاة حلف إمامهم وإن لم يكن عادلا، وأفتوا بصحة الصلاة التي أمن في نهاية فاتحتها أو كفر يديه مصليها أو إلى ما هنالك مما يرجع إلى إحدى الجهات الثلاثة، الأجزاء أو الشرائط أو الموانع. وبمعزل عما نختاره في باب الصلاة، السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يمكن تعميم ما ورد في باب الصلاة لغير باب الصلاة بإلغاء الخصوصية بدعوى أن الصلاة عمود الدين، فإذا كان الإجزاء فيها قائما ففي غيره بطريق وغيرها بطريق أولى، أم أنه يمكن أن يقال بأن الصلاة عامة البلوى وهي ظاهرة اجتماعية مثلا خصوصا في باب الحج، لأن كثير من روايات الصلاة وردت في الحج، فالإجزاء فيها قد يكون لخصوصيات الحرج النوعي مثلا التي لا توجد في بقية العبادات كالصوم الذي هو فعل شخصي يستطيع الإنسان أن يظهره أو يتخفى فيه. عموما من المشكل التعدي مع وجود مثل هذا التشكيك وما يضارعه ويناظره، وعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى سبر الأدلة لإثبات مبدأ عام في غير الصلاة، وهو ما يحتاج إلى تتبع روايات الطقية الكثيرة، ولكننا إجمالا يمكننا أن نقول بأن مجمل الروايات التي وردت في الطقية قبل أن أدخل إلى البحث هي للحديث عن الطقية من السنة، أي من مذاهبهم وحكامهم وقضاتهم، لأن الحرج النوعي لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في السياق التاريخي وخصوصا في زمن صدور هذه الروايات كان يختص بهم كما لا يخفى، ولا يختص هذا بمذهب من مذاهبهم أقرب إلى الحق مثلا أو أبعد عنه، بل حتى المذاهب المولدة والاجتهادات المولدة بعد عصر الناس تشملها الروايات بالنكتة النوعية الموجودة فيها، إذ لا نحتمل الفرق في الطقية بين ما كان من أبي حنيفة مثلا، إن صح المثال طبعا لأن أبا حنيفة لم يكن مرضيا عند سلاطينهم، أو كان من شخص ولد مذهبا بعد 100 عام مثلا، ما دام يعتمد إجمالا على الأصول العامة المدرسية لتلك المدارس، أي يعتمد الكتاب والسنة في الأساس مع الأقيسة والاستحسانات والمصالح المرسلة والمقاصد وإلى ما هنالك، فما شرد به ابن تيمية مثلا عن جميع هذه المذاهب بأصول اصطنعها تكون شاملة فيما لو تحقق الموضوع في مجتمع من المجتمعات التي تبني فقهها على مثل هذا الاجتهاد، كما في العربية المسمات بالسعودية مثلا، أو ابن عبد الوهاب. طبعا عندما أقول ابن تيمية يعني ابن عبد الوهاب يدخل باعتبار أنه مو صاحب مذهب، هو تبع ابن تيمية في أصوله، ما دام يصدق على هذه المدرسة أنها مدرسة المخالفين، علما أن المدارس لم تكن 4 في زمن الأئمة، إنما صارت 4 بعد الأئمة بمدة من الزمن، وفي زمن الأئمة كان يوجد حدود 100 مدرسة إن صح التعبير، 100 فقيه عرف بفقاهته كابن المسيب والأوزاعي والليث وفلان وفلان وفلان. جاي أعود إلى محل البحث. المدعى في المقام بعد أن كان عدم إمكان التعدي من الصلاة إلى غيرها كان يستدعي منا أن نذهب ونبحث في بقية الأبواب، وأنه هل توجد فيها أدلة أم لا توجد فيها أدلة من هذا القبيل. وقد تعرض المحققون في باب الصوم لروايات ذكرت في هذا المجال، وقد عقد لها المحدث العامل في الوسائل الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، حيث عنون الباب المذكور بباب جواز الإفطار للتقية والخوف من القتل ونحوه، ويجب القضاء، يوجد الانتباه، ويجب أفتى، ويجب القضاء، يعني إذا أفطر التقية يجب عليه القضاء، يعني إذا ارتكب مفطرا هو عندنا مفطر وعندهم غير مفطر، لكن ارتكبه تقية كالارتماس مثلا مقتضى هذا الإطلاق أنه يجب القضاء. إذا أفطر في يوم عيدهم وهو اليوم الأخير من شهر رمضان طبق موازيننا يجب القضاء. عموما في هذا الباب ذكرت روايات أنهاها الشيخ الحر إلى 8 روايات، والروايات أكثر من هذا بطبيعة الحال، وأكثر هذه الروايات ناظرة للمتابعة في العمل من دون الدلالة على الإجزاء أو عدم الإجزاء. مثلا الرواية الأولى من الباب، ولا أتعرض هنا للأسانيد حتى لا يطول المقام لأنه مش محل البحث، لا تتوقف الفتوى عليها فعلا. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، عيسى بن أبي منصور يقول، في اليوم الذي يشك فيه فقال يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا، فذهب ثم عاد فقال لا، فدعا بالغداء فتغدينا. طبعا قد يقول قائل هذه وين فيها تقية؟ الإمام في بيته. أقول الإمام كان تحت الرقابة من السلطة الحاكمة، بلا إشكال ولا ريب، خصوصا إمامة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وظاهر الرواية انظر أصام السلطان، الأغلب أنها يوم الشك في أول أيام شهر رمضان، وإن كان عادة التساهل عند السلاطين يقضي بأن يكون اليوم الأخير من شهر رمضان، لأنهم عادة يصومون قبلنا ويفطرون قبلنا كما هي السيرة العادية إلى يومنا هذا. قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام: لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. هذا إشارة إلى الأهمية. طيب مثل هالرواية: فدعا بالغداء فتغدينا. إذا كان هذا اليوم واقعا من أيام شهر رمضان اليوم الأخير، هل تدل هذه الرواية على الإجزاء؟ لا تدل لا على الإجزاء ولا على عدم الإجزاء، هي مهملة من هذه الجهة. أقصى ما تدل عليه هو لزوم المتابعة للسلطان خوفا على النفس كما لا يخفى، وإلا مقتضى القاعدة الأولية أن نعمل بتكليفنا الواقعي كما لا يخفى وبحججنا الظاهرية. الرواية الثالثة من الباب الثانية هذه قال الصادق عليه السلام. الرواية الثالثة: لا دين لمن لا تقية له. واضح. وكذلك تستمر الروايات على هذا المنوال. مثلا الرواية الرابعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس يعني السفاح: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم، وهو والله من شهر رمضان. الإمام يقسم يعني واقعا. فسلمت عليه فقال: يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه. قال: فدن فكل. قال: فدنوت فأكلت. قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك. فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام: تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: أي والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنق. لا يخفى إشعار هذه الرواية، لا أقول ظهورها، في أنه يجب القضاء في مفروض الأمر، لأن الإمام أقر بأنه أفطر. والإفطار من شهر رمضان فوت يوم يقتضي القضاء، فالذهنية العرفية تنتقل من مثل هذا الكلام. إلى وجوب القضاء. طبعا الرواية من حيث السند عن رجل من أصحاب داود بن الحصين، يعني الرواية مرسلة. لكن قيل هنا أمر وشاع ومثل له بالصوم بالأكل في يوم العيد، وأرجو الانتباه لهالنكتة. في عدة كتب استدلالية ومنها المستمسك، عادة إذا أرادوا أن يمثلوا لترك واجب بتمامه لا للإخلال بجزء أو شرط أو ارتكاب مانع، يمثلون بترك الصوم في يوم من الأيام من شهر رمضان، وهو لا يكون عادة إلا يوم العيد، مع أن هذا المعنى بالدقة نحن لا نتصوره. نقاش في الصغرى. إذ التمثيل بالصوم ليس تمثيلا لترك صوم يوم ولو كان يوم عيدهم، إذ الصوم أساسه القصد والنية، وارتكاب المفطر تقية في العادة لا يكون إلا في بعض حالات اليوم كما لا يخفى. فإذا أكل الإنسان في حال التقية فسوف يكون مشمولا لمن أخل بجزء من أجزاء الصوم، كما لا يخفى. وإلا فإن التعييد ظاهرا معهم بعيدهم لا يقضي بترك الصوم مطلقا. فإذا كان الأكل بسبب الطقية ينزل منزلة العدم بحسب الفرض، فإنه حينئذ لا يقتضي أكثر من الأكل ظاهرا معهم، مع الحفاظ على نيته الإمساك فيما بينه وبين الله في غير الحالة التي اضطرته إلى ذلك واللي هي الطقي. فالتمثيل الشائع لترك عبادة بتمامها بالإفطار معهم في يوم عيدهم، إذا كان الإفطار تقتضيه الطقية كالناس المشهورين مثل الإمام عليه السلام، ولا شيعي عادي يستطيع أن يبقى في داره صائما، يستطيع أن يخرج إلى المجتمع صائما ولا يلتفت إليه الناس. الإمام نتيجة تسليط الضوء عليه أو بعض المعروفين أو بعض الشيعة العاملين في مؤسسات الدولة مثلا، قد لا يستطيعون أن يخفوا صومهم، فيكون اضطرار أحدهم إلى تناول مائدة الآخر طقية أو الأكل أو الشرب مما يضيفه مثلا في يوم يحسبه عيدا من قبيل الإخلال بالجزء لا من قبيل ترك الواجب بأساسه. تمثيل لترك الواجب إنما يكون حيث يكون الواجب جوارحيا لا جوانحيا فقط، كما لو كانت الطقية تقتضي مثلا في حال من الحالات ترك الصلاة بتمامها، كما لو كان الإنسان بين الحدين للوقت في تمام الوقت هو في حال طقية مثلا. طبعا هذا لا يتصور من السني، لأن السني لا ترك الصلاة بالكامل، لكن ترك الواجب يتصور فيما لو كان جوارحيا ولا يتصور في الجوانحي منه. يعني لنفترض أنه الإنسان كان بين يدي السلطان واضطر يبقى يأكل ويشرب من الصبح إلى المساء، قال له تعال بدك تعيد معي، وكان يستقبل الوفود السلطان، فكان كلما جاء له بالشاي والماء والطعام والحلويات يأكل، لكن هو ضمنان فيما بينه وبين الله ناوي صيام هذا اليوم. هذا لا يعد تاركا للصوم من أساسه، لأنه هو ناو للصوم في غير ما كان طقيا، والمفروض أن ما كان طقيا بحسب الفرض لا يفطر بحسب الفرض، وإن كنا قد لا نوافق على هذا الفرض. فحينئذ لا يعد هذا تمثيلا للترك كما لا يخفى. نعم تعبير الإمام لأن أفطر يشير إلى أن الفعل الذي يأتي به طقية يقتضي الإفطار، وهذا مهم. والأهم من هذا الرواية الخامسة من الباب، انتبه هذه تصبح من أدلة مفطرية ما ارتكبه طقية وأخل بجزء من أجزاء العبادة. طبعا هذه الرواية ما تصلح للإرسال، لكن الرواية الخامسة عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبد الله، واضح أنها مرسلة رفاعة، قال دخلت على أبي العباس بالحيرة، نفس الرواية تقريبا، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. هذا بعد أصرح، لكن أيضا على مستوى السند فيه مشكلة السند. نعم الرواية السادسة من الباب هي عن نفس الواقعة، ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطاري، فقال أدنو فدنوت فأكلت وأنا والله أعلم أنه من شهر رمضان، بس ما تحدثت عن القضاء وما عبرت أفطرت أكلت جيد، فلا تدل على شيء يعني. نعم بعض الروايات ظاهرة بدوا في أن العبرة بهذه التوقيتات الاجتماعية هي هم، كالرواية السابعة من الباب، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر والمعروف التوثيق: إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر بدوي أضحي يعني عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، بعض الشيعة يضحي وأنا شاكك، فقال: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. يعني حتى وإن خالف الواقع فضلا عما لو شككت، والصوم يوم يصوم الناس. طيب هل هذا بيعني أن واقعا هذا مجزئ؟ والله أقصى ما يدل عليه هذا الحديث أن وظيفتكم العملية هذه في زمن تقتلون بسبب هذا. إنصافا، من يلاحظ الظهور الموضوعي للناس لا يستطيع أن يستمسك بالظهور اللفظي الأولي. ظهور اللفظ الأولي أن العيد ثانويا هو ما يحددونه، وأن الأضحى ما يحددونه، وأن وأن، لكن بلحاظ الظهور الموضوع للناس وأنه في ذلك الوقت الشيعة كان كثير منهم محاضير يسرعون الشر إلى أنفسهم، يريد الإمام أن يؤدبهم أدبا عاما لكي لا تصطلمهم البلية. مع هكذا ظهور موضوعي من الصعب أن نتمسك بهذا الظهور اللفظي، وأن هنالك حكم ثانوي واقعي شرعي يقضي بأنه يتبدل يوم عيد الأضحى لأجل تقية وحكامهم وما عليه عمومهم وعامتهم العمياء. وهذه نكتة في غاية الأهمية كما لا يخفى. جيد، آخر رواية في الباب من رسالة المحكم والمتشابه وهي ضعيفة الإسناد. إذن في باب الروايات المذكورة في باب الصيام، عمدة هذه الروايات ليس فيها ما يدل على الإجزاء بشكل واضح، بل إن دلالة بعضها وإن ضعف سنده على عدم الإجزاء أوضح، مثل قضية الإمام لئن أفطر يوما وأقضي يوما، واضح أنه يريد أن يقول لا يجزي. وهذا ليس من حالات الترك كما قلت، لأن الصوم عبادة جوانحية لا جوارحية، هذا من موارد الإخلال بالجزء كما لا يخفى، لكن لا يمكننا الاعتماد على هذه الرواية فيما انفرد به ضعيف سندها، لأن الواقعة نقلت بثلاثة أسانين، الزيادة المهمة واردة في مرسلة رفاعة كما لا يخفى. جيد، على هذا الأساس لم نجد في باب الصوم ما يدل على الإجزاء بشكل واضح كما وجدنا في باب الصلاة. وأما باب الحج أو الوضوء أو غيره فهي موكولة إلى محلها. ونستطيع من هنا أن نقول بأنه لا يوجد قاعدة عامة، وهذا مهم الكلام، تقتضي الإجزاء في جميع الحالات، سواء حالات الإخلال بالجزء أو بالشرط أو ارتكاب المانع فضلا عن غيرها، ما لو ترك عبادة تحتسب له مثلا من أساسها، هذا طبعا غريب نسبيا، يعني إذا إنسان لأجل التقية ترك الحج وهو مستطيع وناوي يروح الحج يحتسب له حج، يعني مش عم نحكي ثوابا، نحكي فقهيا، بمعنى أنه جاء بالحج
أو ترك الصلاة بالكامل في وقت من الأوقات للتقية، خصوصا إذا عممنا التقية لغير السنة، هذا محل تأمل كما لا يخفى. جاي ما دام قد اتضح موضوع البحث وهو التقية منهم، مش من كل الظالمين، الظالمون البقية ينطبق عليهم عمومات مثل الإكراه إذا كان فيه استكراه، وإلا الاضطرار. فننظر فيما يقتضي حديث الرفع في تلك الأبواب، وقد تقدم الحديث عن الإكراه، وقلنا بأن المستكره كالعامد في الحكم الوضعي دون التكليف. الكلام هنا متمحض لاستكراه أو اضطرار خاص، وهو مورد روايات التقية، لأن مورد روايات التقية أيضا يصدق عليه الاستكراه في بعض حالاته، وفي بعض حالاته يصدق عليه الاضطرار كما لا يخفى. نعم، ذكر غير واحد من المحققين هنا أنهم عثروا على بعض الروايات التي يمكن أن يستفاد منها تأسيس قاعدة في هذا المجال على مستوى الحكم الوضعي، وعمدتها روايتان: رواية أبي عمر أو عمرو الأعجمي، ورواية أبي الصباح الكناني. طبعا أبي الصباح ورد والظاهر أنه الكناني. ومن هنا طبعا كل رواية لها بعض المؤيدات من الروايات، من هنا وطبعا ذكر في الاستدلالات روايات أخرى متكثرة نسبيا، لكن أكثرها إما ضعيف سندا أو واضح الضعف دلالة، العمدة فيها هاتان الروايتان. فلا بد من طرح هاتين الروايتان لنرى أنه يمكن تأسيس حكم عام أو مطلق أو لا يمكن ذلك، وهو ما سوف يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.